العالمين. يا سيدي ويا مولاي يا اللهم عليك يا
كان ما ينزل ما يكتبوه يحفظوه، كان مش محفوظ بالصدور، ولهذا الكثير من القرآن راح عن ذاكرتهم ما يدرون به. شايف؟ يعني هاي يسلبونها المشركين، وهذا يبعثون التشكيك بالقرآن، وقالوا أن القرآن ذهب منه شيء كثير فلم يكتب. وما عاد الله أبدا، القرآن الكريم ما كانت تنزل آية ما تكتب، كل الآيات كانت تنكتب. يومئذ لمن كانوا يكتبون؟ يكتبون الحجارة الملساء، إذا عندهم حجر أملس يكتبون عليه، جلد رق غزال أو رق حيوان آخر يأخذوه يشكلوه ويكتبون عليه. أحيانا يكتبون بالطراب نوع من النسيج يجي من مصر، نسيج ناعم يكتبون عليه. ولذلك لما أرادوا جمع القرآن قابلوا الكتابة كلها، قابلوها بعضها ببعض. أما الإمام عليه سلام الله عليه فقد كتبه كاملا، القرآن كتبه كاملا، يعني ما فرق ما طلع من البيت حتى كمل نسخه. وإلى الآن أكو في بعض المتاحف نسخ من القرآن الذي كتبه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بنفسه. فهي الشبهة اللي أرادوا المشركين يركزوها، أن القرآن راح من عند الشيخ الكثير لأن ما انكتب وظل على الحافظة، هاي الشبهة مشبوهة. لا، الواقع ما في شيء، القرآن ما بين الدفتين، وهذا المعنى إن شاء الله سأتعرض له في بعض الليالي الآتية تفصيلا إن شاء الله. المهم أعود إلى الآية. الآية بينت تقول ووضع الكتاب، الله عز وجل وضع أمام كل واحد صحائف مكتوبة تابت ليها أعماله، لأن الذي يكتب يضر ولا سبيل إلى نكرانه. الشيء المكتوب ماكو مجال نعم ينكر، ولهذا كان وإذا أرادوا توثيق الحقوق يوثقوا بالكتابة وبالشهود. أتخطر حادثة، الحادثة لما خرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة، لما هبط عليه جبرائيل وأمر بالهجرة وطلع من مكة، أبو جهل وقف بالكعبة إلى جانب الكعبة، وأمر منادي نادى أن من وصل بمحمد أو جاءنا بخبر منه يجيب لنا خبر أن وين أو يغفر به ننطي ميتين ناقة له 200 من الإبل. أقول شراقة بن مالك في المدري يجيب، شراقة بن مالك في المدري يقول أنا كنت في فناء قومي، على العادة نبعد عندنا نبي ديوان نبعد بالديوان، وجاءنا الخبر بأن قريش تطلب محمد وقد وضعوا جعالة للي يظفر به إلى 200 ناقة. يقول شفت العرض خش عرض، يعني خش جزاء، جزاء سخي 200 ناقة تروى. فقلت أنا الآن أضحك عنه. يقول كانت عندي فرس اسمها العود تشاهد يقول لي، يقول ركبت ظهر فرسي وحملت رمحي وأقبلت أضحك عنه، فلاحظت لي عن بعد أسود من بعد شفت ركبان، قلت هذا هو محمد ومن معه. يقول أرخيت لفرس العنان، خليت تمشي بهدوء، وقلبت الرمح وإجيت أمشي حتى لا يشوفوني، انجلت ترجلت حتى لا يروني عن بعد فيهربوا، وعاهدت أني أمسك حتى أحصل على 200 ناقة. يقول لما صرت قريبا منه ارتكشت قوائم فرسي في الأرض. يقول فرجعت إلى نفسي، قلت هذا العمل أو هذا الشيء من رب محمد، بس أنا أعائد الله أنه إله، ارتفعت قوائم فرسي أني ألتحق بمحمد وأسلم. يقول ارتفعت قوائم فرسي، فقلت لعلها صدفة، جاي تكون صدفة هذه. يقول عاودني الحنين إلى الصنع، مثلنا فعرض مهم، ركبت فرسي ثانيا حتى قربت منها ارتكست قوائم فرسي ثانيا. يقول بالمرة الثالثة قلت هذه المرة فقط. يقول ارتفعت قوائم فرسي، فعاودني الحنين إلى الصنع فعدت ثالثا، بالثالثة يقول لا انه تبت توبة صادقة. يقول لما ارتفعت قوائم فرسي اقبلت اللي عم صرت قريب منه امسكته بزمان دابته، ثم قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. فقال لي انا اعرف ما الذي بعثك للمسير خلفنا، اللي طلعك من مكة انا ادري شنو هو. انت سمعت بالجعل هذا اللي خلوه لمن يحمل عليه، بس انا اعطيك خير مني. قلت وما هو؟ قال لي كيف بك يا شرافة، كيف بك لو تشورت بسواري كسرى. قلت له انا البس سواري كسرى؟ قال لي بلى، ستمر الايام والليالي وستلبس سواري كسرى، ستبقى سواري كسرى. قلت له انا شرافة؟ قال لي بلى انت شرافة. قلت اذا كان كذلك اذا اكتب لي بهذا. فأوعز إلى أبي بكر قال أكتب له. فأخذ أبو بكر قطعة من القماش فكتب له بذلك، وشهد هو وعبد الله بن أبي هريرة ذول اللي كانوا معه، لكن دليل زين. وأمسك بتلك القطعة فأوراها. مرت الأيام والليالي وفتحت المدائن وجيء بسواري كسرى. لما جيء بسوار الكسرى طرحت في المجلس في ايام الخليفة الثاني، فقام شرافة قلنا صح الله الخليفة هذا السواران لي. قال له كيف؟ قال له بلى رسول الله وعدني بهما. قال هل لك ما يثبت ذلك؟ قال بلى. مشهده فاخرج تلك القطعة من القباطي، فلما قرأها الصحابة قال نعم، اما الان فنعم. رضوا بالسوارين فاستدعوا شرافة انشكوه والبسوه سوار الكسرى، فقال الحمد لله الذي البس شرافة ابن مجلس سوار الكسرى. طيب انا شيئين اكو، الشيء الاول ان الكتابة نعم تثبت الحق توثق الحق، الشيء الثاني اللي اريد اقف عنده قليلا، أريد أقول أن المجموعة اللي عاشت في الجزيرة العربية، المجموعة اللي كانت متمزقة متفرقة لا يجمعها لواء ولا تجتمع كلمتها على شيء، الآثام فيهم معصوبة والأصنام بهم منصوبة، ذيك الحياة اللي غاية في التفكك، هي الإسلام صنع منها المعجزة. ليه؟ وجاء محمد صلى الله عليه وآله فتركهم يموجون بأنواع الغنى، هداهم بعد الكفر، أغناهم بعد الفقر، أسلموا بعد أن كانوا ضالين. السؤال اللي أسألك، هل حفظوا لمحمد مكانه؟ هذا السؤال اللي يطرح دائما. أقول هل حفظوا النبي أم هل أحسنوا إليه كما أحسن إليهم؟ يعني شوية خلينا نجي الآن إحنا على الجزيرة العربية اللي الإسلام أول ما بدأ بينا وشرفنا بحمل القرآن وشرفنا بحمل رسالته وخلانا شهداء على الأمم، لأن الله عز وجل جعل هذه الأمة شهيدة على الأمم، وأول ما بدأ انطلق من الجزيرة. هل حفظت الجزيرة للنبي عهده؟ ما لا شفنا. يعني الآن أنت ما تلقى بالجزيرة العربية اللي وحدها النبي بعد تفرقة والتي أعزها بعد ذل والتي أغناها بعد فقر، ما تلقى قناة تحفظ لمحمد وآل محمد كحقه أبدا. يعني الآن فكر محمد وآل محمد ما تلقى لمسرح عندنا أبدا مع شديد الأسف. القنوات قد تحفظ أفكار أجنبية، يعني بتعبير آخر أبسط الصحابة قد تلقى إلى حصة عشرة أضعاف حصة آل محمد أبدا. قد يرد على سبيل الصدفة في أحد وسائل الإعلام قد يرد ذكر لآل محمد، أو قد يرد ذكر نعم لعشرة محمد مع شديد الأسف. يعني الحقيقة أن المرء يحفظ في ولده، وإحنا إذا أريد القناة المأمونة اللي يمكن أن نأخذ منها الوحي مأمون ونأخذ منها تفسير الوحي المأمون هي قناة آل محمد، مع احترامنا للباقين، يعني مع احترامنا للصحابة، بلا يعني ما نريد نقول أن القنوات التي وردت عن طريق الصحابة لا نأخذ بها، لا، لكن قناة آل محمد القناة المأمونة التي لا يتطرق إليها شك ولا ريب ولا شبهة، والتي زكاها القرآن بإذهاب الرجس وزكاها النبي بأن يعلها عدل القرآن، لكن مع شديد الأسف لم تعط حقها. يعني ما ولدت قناة تحمل فكر آل محمد، ذلك الفكر الناصح الذي لم تجبه شاهبة، ذلك الفكر الذي ترعرع بين القرآن وبين السنة النبوية الشريفة، ونهل من فم محمد وأخذ من آثاره وجها لوجه. المعنى الذي يشير إليه بعض الأدباء يقول: قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا. بعد آيات محكم التنزيل عن أبينا عن جدنا بالمعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. أعود الآية. إذن الآية الكريمة تقول: ووضع الكتاب، كل فرد وضعت أعماله بين يديه مكتوبة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. طبيعي. إذا كان هنا قعدنا بالحياة، وسائل يمكن أن تقلب الحق باطلي، إذا قعدنا بالحياة وسائل يمكن أن تخلي واحد يدخل الزور بين يدي الله عز وجل، ما تلقى واحد يقوى على شهادة الزور، لأن قلوبهم بين يديه، لأن نفوسهم واضحة أمامه، لأن الهمسات في داخل أنفسهم واضحة أمام الوضوح. المجرمين في واقع الامر مشفقين مما سيلاقون. الصورة ترسم لنا ان المجرم بعد ان وضحت اعماله هو مشفق، يعني خائف. خائف من مين؟ طبعا خائف من اقامة العدل، لان الله عز وجل لا يظلم، وما يخشى ظلم الحاكم، لكن يخشى عدله، يخشى ان الله عز وجل نعم يطبق، والله عادل لا بد من تطبيق العدل. فهو مشفق خائف مما هو مكتوب بين يدي الله عز وجل، وخوف ناتج من هذا الجانب من المدافع في الحساب. نعم، المدافع على تعبير احد أئمة اهل البيت يقول ان الله عز وجل لا يظلم احد، ولكن المدافع في الحساب شديد. المدافع في الحساب شلون؟ المدافع في الحساب يقول بها رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقتطع مال امرئ مسلم كانت عليه وبالا يوم القيامة. يقول لواحد: يا رسول الله، ولو كان شيء يسير. يقول: ولو كان قريبا من أراك. شايف الأراك هذا اللي يسوون من عنده سواك للأسنان، يجيبوا من الحجاز يسوون منه سواك للأسنان. القطعة يقول لو أخذ هذه القطعة، لأن الله عز وجل عادل ولا يظلم أحدا، ولا بد من تطبيق العدل. فكل شيء مكتوب بذلك الكتاب. هنا أكو ظاهرة ثانية أيضا ما يفوت المؤرخين أو ما يفوت المفسرين أن يتنبهون إليها، يقولون أن أعمال العباد بالحياة أعمال كثيرة. هاي اعمال عباد اعمال كثيره، هاي كتابتها تتطلب حجم كبير جدا، يعني تتطلب من كل كتاب يكون حجم كبير. الواقع هذا ما اصبح مشكله. شلون يعني ما اصبح مشكله؟ يعني نعرف الان بعض اجهزه التسجيل يمكن تحمل شريط ما يتعدى عقده الاصبع، وهذا الشريط ينتهي لعده ساعات. نعم، يطلق مصور عدة ساعات ومجموعة أكبر من عقلة الأصبع. يعني ممكن ضغط الأعمال بجزء صغير من الكتاب، والله تبارك وتعالى أسرع الحاسبين. من الناحية إشكال ماكو. ووضع الكتاب فترى المجرمين. سؤال آخر يريد: من هو المجرم؟ القرآن الكريم يعبر عنهم بالمجرمين. ما معنى الإجرام هنا؟ يعني إحنا لفظة الإجرام قد نعطيها معنى غير المعنى القانوني. يعني احنا الجريمة نتصور ان الجريمة اللي يصير بيها حاجة ضخم شوية، مثلا قتل او مثلا قطع او مثلا قيام بعمل شديد، لا لا مو هاي الجريمة. الجريمة مخالفة بند من بنود القانون، مخالفة بند بسيط من بنود القانون يسمى جريمة. يعني سيدين احنا بالفصل الثاني ان شاء الله، الاصل المخالفة هي مو الاصل موضوع الجرم. يعني موضوع الجرم حتى ولو يكون بسيط، وهي هاي المشكلة اللي موجودة عندنا بالدنيا الان. عندنا العقاب القانون الجنائي يعتبر المجرم يعاقب بالحبس، زين؟ المجرم اللي خالف بند من بنود القانون، يعني افرض الدولة حط السعر الى علبة الصابون مثلا بدرهم، زين؟ اجا واحد باع علبة الصابون بدرهم مثلا، افرض زائدا 20 درهم مثلا، زين؟ هاي جريمة يعتبرها، جريمة يمسك عليها القانون ويحبس. طيب اذا حبس هذا، افرض واحد غلط دفع الطمع فوضع زايد على التشعيرة، انسجن. لما انسجن انحط وين؟ ويا المجرمين، الى جانب المجرمين. لما انحط الى جانب المجرمين، اكو بعض المجرمين متمرس بالاجرام، واحد مجرم بمخدرات، واحد مجرم بالقتل وبسفك الدماء، واحد مجرم بالسرقة. هذا انت لما يجيب لك واحد مضيف سوى غلطنا غلطة بسيطة وتحطها ملونة الملوثين، راح تطلع ملوث، هاي مصيبة. هاي مشكلة المشاكل السجون اللي الاسلام ما يقع فيها، هاي مشكلة الاسلام الواقع ما يقع فيها المشكلة اطلاقا. كل جريمة لها لون من العقاب يعتبر عقاب راجع. هذا مثل في واحد ما يعتبر السجن عقاب الا، يعني يقول السجن لا يلوثه ما يصلحه. العقاب المقصود ان ينظفه، العقاب ان يرجع عن الجريمة. هذا الاستحقاق ما راح ينظفه، راح يوقع يغطط الجريمة اكثر بعد، راح ينزله الى ان يتعلم من دول المجرمين، يقتبس من عندهم ويطلع مجرم بعد ان كان بريء. اذا شنو حكم هذا؟ حكمه بالشريعة الاسلامية يختلف عن هذا. كل عقاب، كل جريمة لها عقاب. هذا يتركه للتعزير. التعزير متروك للامام، الامام يشوف شنو الطريقة. يجي يقول سجن هذا صحيح لو مو صحيح، صالح سجنه، يعني ما يتقيد بالنص القانوني. واكو تقيد بنص القانون، واكو تقيد لا بالمعنى، مو بالمعنى بالحرف، لا بالمعنى بالميلاد بالمصلحه، بروح القانون. روح القانون تقول انا هذا حبس غلط، لان هذا غلط له 10 فلوس، مو معنى هذا من المجرمين حتى ما اطلع مجرم متمرس بالاجرام. ولذلك القانون الجنائي الاسلامي خال من هالمفارقات. شايف الجمله الاستمراريه؟ اعود الى الايه. الايه تقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. يختلف المفسرون في معنى الصغيره والكبيره. ودائما تجي اسئلة ان الكبائر اللي يصير لها القرآن الكريم ما هي؟ شنو هي الكبائر؟ فتلقى بعض الفقهاء المسلمين يقول الكبائر 7، وبعضهم يقول 9، وبعضهم يقول 700، وبعضهم يقول ماكو عندنا صغيرة وكبيرة. عندنا كل جريمة، كل ذنب بالقياس الى ما هو اصغر منه يعتبر كبيرة، وبالقياس الى ما هو اكبر منه يعتبر صغيرة. ما عندنا احنا جرم معدده، اشياء معدده. يعني مثلا دول اللي يقولون 7 يقولون الكبائر: اولا الشرك بالله، ثانيا حقوق الوالدين، ثالثا قتل النفس المحترمه، رابعا اكل مال اليتيم، خامسا الفرار من الزحف. نعم عندنا 7، زين؟ واحد عنده 9، واحد عنده اكثر. واحد يقول لا ابدا ما عندنا تحديد للصغيرة والكبيرة. ليش؟ لان يعني كل ذنب كما ذكرت لك هو بالقياس الى ما هو اصغر منه يعتبر كبيرة، وبالقياس الى ما هو اكبر يعتبر صغيرة. ولهذا يقول بعض الفقهاء يقول لا تنظر الى ما فعلت ولكن انظر لمن عصيت. انت ما تيجي تقول هذا فعل بسيط تمام انا غلطت به، لا انت شوف ايه المنع صيف بهذا الفعل، انت عصيت الله عز وجل، يعني وقفت وجها لوجه امام الله. اذا كل فعل انما ينظر اليه من هالناحية، انت لا تنظر الى من شيء بسيط. وهل لما يجيك واحد من الفقهاء يقول لك والله هي الصغائر البسيطة، هذا معناه يغريك بالجهل، يعني يخليك تصبح الصغائر عندك شيء عادي، يقول والله بسيطة معفو عنها، امارسها مرة مرتين ثلاثة، يا حيث اذا مارستها مرة مرتين ثلاثة يعني تعودت على عصيان الله، واصبح الله اهون الناظرين اليك، واذا اصبح الله عز وجل اهون الناظرين اليك رانت المعاصي على قلبك، فتحول قلبك الى كيان مسود من تراكم المعاصي. الحقيقة ان الصغيرة والكبيرة قياسها بالنسبة الى ما دونها من الجرائم والى ما هو اكبر منها. لذلك الانسان ينبغي ان يجعل نصب عينيه ان المخالفة هي مخالفة لله عز وجل. وطبيعي وهم الغرور هذا اللي يجرى على مخالفة الله، لان انت الان ابسط الناس في الدنيا الى عند مركز شويكي محترم ترتعد من مخالفته. ما رأيك بمن يخالف الله عز وجل جبال السماوات والارض، اللي يضع نفسه امام الله وجها لوجه، يضع نفسه امام الله وجها لوجه لمخالفته في وقع الامر. العلماء دائما يؤكدون على الجانب، جانب تنبه الانسان الى الابتعاد عن الوقوف وجها لوجه امام الله عز وجل وهو يحمل معاصيه، لان هذا منتهى الغرور، منتهى الغرور. ولذلك الله تبارك وتعالى من يقف امامه وجها لوجه بالمعصيه يعتبر متكبر، يعتبر ظالم. والظالم الى لون من الوان الحشر يختلف عن الاخرين. الروايات تقول ان الظالمين يحشرون يوم القيامة، المتكبرون يحشرون يوم القيامة على هيئة الذر، تطاؤهم الخلائق بارجلها، يحشرون على هيئة النملة الصغيرة الذر يسموها، يسحقه الناس بارجلهم مبالغة في عقابه، يعني كأنه يريد القرآن الكريم يقول له انت ما عرفت قيمتك في الحياة، انت بناك شيء مذكور لكن انت مو شيء مذكور، الان راح نخليك تحت ارجل الخلق حتى تعرف حجمك ما هو، تعرف انك انت مو قدها ان توقف تقف امام الله ان تبالغ الله بالمعاصي، من انت حتى تقف بين يدي الله عز وجل لتقابله بالمعصيه. وهذا مع الاسف عندنا، يعني من اكثر الذنوب شيوعا الاستهانه بالصغائر، عندنا تلقى الكثير من عندنا يستهين بالصغائر، وهاي الى ضمها خطيئه الى جانب خطيئه الى جانب خطيئه، يصير تراكم بالخطايا وينتهي الامر بعد ذلك الى ان يصبح الانسان وهو غارق بذنوبه امام خالقه يواجه الله عز وجل. هو يتصور ان هاي ما في الكتب عليه اشياء بسيطه، التفت للروايه تقول، الروايه تقول ان الله عز وجل خبى ثلاث في ثلاث، شنو هي؟ اولا خبى اولياءه في خلقه، فلا تحترن احدا من الناس فلعله ذلك الولي، كانه يقول انت قد تلقى لك واحد منظر ما يوحي بان شخص مهم، قد واحد عادي في منظره، عادي في تعبيره، عادي في سلوكه، تحتقره ما يملأ عينك. واحنا مع الاسف يعني ما تملأ عيوننا الامور المعنويه، الامور المعنوية ما تملي عيوننا، تملي عيوننا الامور المادية. اذكر في اليوم المامون كان يخطب على المنبر، اراد ان يبين فصاحته وبلاغته، قام يخطب ويبالغ، يتخير الالفاظ الضخمة، يتخير الالفاظ الفخمة حتى يوحي للمستمعين بأن فصيح بليغ أكو أعرابي واقف ما يرضى يبعد واقف في طرف المجلس أي الملابس رتبة يعاين المأمون يزدريه يحتقر يشوف شكله ما يحب العظمة الدم لي قال له هلم إلي صار قريب من المأمون قام المأمون يعاين يطيل النظر إلى ملابسه وملابس عادية ووسخة شكله مو كل ولا بد فقال له أصلح الله الخليفة أنا الذي أكلمك ولا تكلمك ملابسي ثوبي مو هو اللي يكلمك أنا اللي أكلمك نبه المأمون إلى أن هذا منظر غير مخبرة زين التفت له قال له لي إليك سؤال قال سل قال له ماذا تعدون الفصاحة والبلاغة عندكم أنت إلى واحد يسموه فصيح وبليغ يمتى اللي يسموه فصيح وبليغ يعني شنو الفصاحة والبلاغة قال له الفصاحة والبلاغة الإنجاز مع الإفادة واحد يحكي له كلمتين بس بهم فائدة بهم طعمة لهم قيمة أي فصاحة قال له ماذا تعدون العي والفهارة يعني ضد الفصاحة الواحد اللي نعتبره عي كلامه فاهي ما إلى معنى ماذا تعدون الفهاهة قال له نعد الفهاهة مثل ما كنت فيه اليوم يرحمك الله مثل خطاتك ما اليوم عينا كلها فهاهة وعي لما بغير تصوير الفاظ طاغة نبه المأمون إلى أن هذا وزن إلى قيمة موضع الشاهد قال له أنت لا تحتقرني نعم لأن أنا ملابسي ملابس رتبة القشر ما يكشف عن اللب دائما مو الشكل ومن هنا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه رب أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لا أضل الله قسمه نعم المسألة مو مسألة مظاهر ولا مسألة شكل ظاهري الله أخفى أولياءه بين عباده فلا تحقرن أحدا من الناس فلعله ذلك الولي أي وحدة بعد وأخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيء فلعل رضا الله فيه شلون يعني أحيانا أنت قد تشتهين بعمل من الأعمال يعني أفرض أنت تمر بالطريق تلقى لك بالطريق حجر أو تلقى لك بالطريق زجاجة مكسورة قد تقول أن هذه الزجاجة يجوز واحد يشحق عليها تجرح رجله قد تعتبر عمل بسيط مو مشكلة هذا يجي واحد يوخرها وما أكو واحد لا ولا يقول هذه ممكن يمر عليها واحد وتشق أصابعه ينزل يمحح الزجاجة يوخرها عن طريق المسلمين يحطها في مكان المزابل حتى لا تؤذيها أحد قد يعتبر هذا عمل بسيط ما إلى قيمة قد يكون رضا الله في هذا العمل العمل البسيط يجوز رضا الله به ولذلك يقول الإمام ابن العابدين سلام الله عليه يقول إن إماطة الأذى عن طريق المسلمين قسم من أقسام العبادة أنك أنت تمر بالطريق تقول هذا طريق يمرون به المسلمين أوحر عن طريق المسلمين ومن يقول أذى عن طريقهم زين إذا كان عن طريقهم إماطة الأذى هو عبارة عن عبادة ما رأيك بإماطة الأذى عن أعراضهم شايف أن مسلم يبعد ما يسمح بأن واحد ينتقد لمسلم آخر أو يتناول عرضه أو يسلبه أبدا يقول له لا هذا أخوك والمفروض أن المسلم أخو المسلم والمفروض أن عرض المسلم هو عرض المسلم بتأمل أي عمل كبير هذا العمل فأنت قد تحتقر العمل البسيط قد تحتقر الفعل البسيط وبناك عليها أنها شيء عادي ما يترتب عليها أثر الإمام يقول لا جائز يكون رضا الله في ذلك العمل البسيط لا تحتقر من الطاعة شيء أبدا لعل رضا الله فيه اثنين بعد والله قد خبأ شخطه في معصيته فلا تحترن من المعصية شيء فلعل سخط الله فيه انت قد تشوف لك بس عملية بسيطة جدا تقول هي شيء هذه ما هي شيء من يقول الله يعاقب عليها فتعمل بسيط تقول لها المعصية البسيطة انت اطمئن احيانا قد يغضب الله عز وجل لذلك العمل البسيط ذاك العمل البسيط قد يغضب الله عز وجل عليه فيعذب الانسان من اجله. نعم يعذب قد يعذب الانسان قد يجازى الانسان جزاء صعبا لانه احتقر بعض الاعمال اللي تصورها انها اعمال مو اجراميه وهي اجراميه في حد ذاتها. فالمهم انظر الى من عصيت ولا تنظر الى نمط المعصية. نمط المعصية قد يكون قليل ولكن انت لمن تعصي؟ انت تواجه الله عز وجل بالعصيان. اعود الى الآية الكريمة. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. يعني سجل العباد سجل حافل بكرائم الاعمال وحافل بالاعمال البسيطة. قد البعض يتصور ان بعض الاعمال ممكن الله عز وجل يتجاوز عنها. لا لا ابدا. حتى الهمسة تسجل. حتى الكلمة تسجل. لين؟ كل ذلك مبالغة في ضبط العباد. بس قد واحد يقول استعوذ. ليش الهجرة؟ اخر هذا هو الانسان لو غير هذا الانسان كائن ضعيف. هل قد؟ لا يا سيدي والله الانسان مو كائن ضعيف. تنبه لي انت هذا الانسان الان شقد اكو ضوابط اجتماعية موجودة بالدنيا وما قادر السيطرة على الانسان. شايف؟ شكله اكو ضوابط اجتماعية. ترى الدنيا مملوءة ضوابط. تلقى الضوابط الاجتماعية ووسائل الضوابط كلها عجزت مو قادر السيطرة على سلوك الانسان. اول ضابط ضابط زرعه الله عند الانسان الضمير. الباري عز وجل خلق عند الانسان ضمير يفرق بين الخير والشر. انت لا تعتقد اكو واحد ينولد وما عنده هذا الضمير. قد تقول لي هذا الحرامي هم عنده ضمير؟ عنده ضمير لكن تشحك على ضميره. والا لا تعتقد واحد الله عز وجل يخلقه وما عنده في داخله نبي داخلي. كان عندنا النبي نوعين. عندنا نبي خارجي ونبي داخلي. النبي الخارجي النبي المبعوث والنبي الداخلي الضمير. ولولا الضمير لولا النبي الداخلي لا يحتج الله بالنبي الخارجي. النبي الداخلي العقل والضمير والادراك. اذا مو موجودات عند الانسان الله ما يكلف الانسان. انا انما تجب علي اطاعه النبي ويجب علي امتثال اوامر النبي. وكيف اذا عقلت ان طاعه النبي واجبه. طاعه النبي ليش تجب بالعقل مو تجب بالسمع. ما يمكن نقول ان طاعه النبي واجبه بالسمع لان ما يجب بالسمع ما يمكن يكون دليلا منه من نبي. لا تكون دليل عقل دليل عقلي. العقل دل على وجوب سماع قول النبي. ليش؟ لان العقل يقول ان دفع الضرر المحتمل نعم متعين. يعني انا الان اذا تمر من الشارع على الشارع محتمل اكو بيه افعى تلدغني. عقلي يقول لي لا تمر منا لان اكو احتمال تطلع هاي الافعى تلدغني. ليه؟ انا اتعبد بعقلي. دفع الضرر المحتمل يمليه العقل. يجي العقل يقول لي انت راح تقدم على عالم غدا راح ينزلوك الى القبر. انت اذا ما عندك قطع عندك احتمال انك تعذب وهذا الاحتمال يخليك تبتعد عن طريق الشر. اذا انا النبي الداخلي حكم علي اطاعه النبي الخارجي. فالله عز وجل اول ضابط من الضوابط الاجتماعيه يخلق عند الانسان ضمير. الضمير يقول له هذا خير وهذا شر. يكبر يجي الضابط الثاني. الضابط الثاني هو الاسرة. الاسرة تربي الولد يقولوا له يعني ما اكو ام وابو ما يقولوا له لابنهم ابني مثلا لا تأذي احد. موجود حتى مهما تكون الاسرة منحلة ما يمكن ما تقول له للطفل انا اكو خير واكو شر. يعرف الخير والشر ومن تعاليم الاسرة. الضابط الثالث ياهو المجتمع. هذا يطلع لي برا يلقى المجتمع اذا ما في ضوابط اجتماعية يتحول الى غابة من الحيوانات. يعني انا امشي بالشارع مثلا اعرف ان اكو شيء اسمه قانون من امشي مثلا اخذ يميني حتى لا اصدم اللي يجيني. في نفس الوقت من امشي مثلا اخذ طريق الغير يضرب مو الي وحدي. اكو ضوابط بالشارع ضوابط بالدكان. هالضوابط هاي ضوابط اجتماعية. بعد تجي الإدارة الشرطة مثلا القوات الإجرائية التنفيذية هاي من الضوابط الاجتماعية. القانون من الضوابط الاجتماعية. وكلها هذه مو ملحقة على الإنسان. شايف؟ بس شايفه انسان هالايام صاير انسان بالله عليك. هو هالايام احنا الناس يقول اني يشوفهم ناس وابيت يعني من باب التجوز نسميهم ناس. يا اخي انا رجل مسافر ارسل قبل الطائرة اروح لاهلي فتعدك تصفيه حسابه للسلطه. انا شنو علاقتي بحظي متفجره بالطائره تذبحني انا ليش؟ هذا انسان؟ اولاد ولا بشر؟ بني ادم ولا؟ الانسان اللي يتعامل بالمخلب، الانسان اللي يتعامل بالمخلب وبالنار، شو الفرق عن الوحش؟ هذا الانسان القرن العشرين تمخر من بعد الحضاره الضخمه ولا بدنا هالمسوخ؟ ولا بدنا الناس اللي يتعاملون بالظفر وبالنار؟ ولا بدنا الناس اللي يشربون الدماء شرب؟ نعم؟ ينهلون من دماء ابرياء ويسموها نصر هؤلاء؟ نعم؟ هذا بشر؟ هذا هو الانسان؟ هذا ما تحلم به حضارة القرن العشرين؟ صدقني ان الله عز وجل له موقف يوم القيامة مع هؤلاء. نعم؟ مفروض يقول له هل الضوابط انا مطيفك؟ هل الضوابط خميت عندك؟ وبعدك انت فلسان من الخلق ومن الاستقامة. فلهذا اذا طرح الكتاب امامك يصيح يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. انتقلت الآية الكريمة، قالت ووجدوا ما عملوا حاضرا. نبهي الى اعجاز القرآن. شلون انت تقدر تعرف ان القرآن كتاب الانسانية، ان الانسانية مهما تطورت يبقى القرآن اكو بيه رافد من الاعجاز يواكب تطور الانسانية على امتداد الاجيال. شلون؟ اوضح لك. شوف المقطع. ووجدوا ما عملوا حاضرا. نفس عملهم يبقى قدام عينهم. شلون يعني؟ هذا ما كنا نعرفه. الان اجى العلم وضعه بين ايدينا. الآن العلم يبرهن يقول كل عمل يعمله الإنسان سواء ضده أو ضد لام. هالعمل اللي يعمله تطلع من عنده موجات حرارية، هالموجات تصور العمل، نفس العمل تصوره بالفضاء، تبقى صورته محفوظة بالفضاء. إذا لحقوا عليها بعد ساعتين ثلاثة يمكن تصويرها بجهاز، وجهاز نعم اخترع وموجود فعلا. وإذا لا والله مرت عليها ساعات أطول لا بعد ما يتصور وممكن في المستقبل يصور. زين؟ هذا العمل يبقى محفوظ عينا مثل الصوت. الآن شلون الصوت لما يطلع من الإنسان بالفضاء ما يتبدد؟ الآن الصوت اللي يطلع من أقصى العالم أكو بعض الأجهزة يجيب لنا يا جهاز أكو جهاز الراديو يجيب لي صوت فلان. من يجيبه؟ على يجيب عن طريق الموجات الصوتية المحفوظة بالفضاء. غايتنا في الامر ان الموجة محصورة ضمن موجة معينة. والا هي موجودة يظل هذا بالفضاء على طول ما يتلف، الاصوات ما تتلاشى والصور ايضا ما تتلاشى. نبهي كل عمل من الاعمال تبقى صورة محفوظة بالفضاء ويمكن هالصورة تحضر بنفسها. كل صورة عنا مثل ما تسمع صوت فلان بنفسه شوف صورة فلان بنفسه محفوظة بالفضاء. هذا من معاجز القرآن. يقول ووجدوا ما عملوا حاضرة قدام عينهم تعكس امامهم صور اعمالهم. اذا قال انا ما سويت يقول له على رسلك يواجه على مهلك تجي الصورة قدام عينه امامه. شلون حرك ايده؟ شلون مديدة للقتل؟ شلون مديدة للسرقة؟ شلون مديدة للمحرم؟ نعم كلها مصورة شاخصة امام عينه. ووجدوا ما عملوا حاضرة امام اعينهم. كل اعمالهم جسدت لهم امام اعينهم. نعم. ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا. طبيعي لان اللي يظلم ليش يظلم؟ نبهي اللي يظلم ترى انما يظلم لمنفعة تعود له. يعني انا عندما اظلم واحد اظلمه اما لاني ارجع بالطار منه اقتص منه هذا اساء لي واريد اقابل اساءته فانا اقابل الاساءه بزياده اظلمه بزياده. ومره لا والله اظلم لاغتنام فرصه اظلم واحد اريد اربح اشرق منه انهبه اغتصبه زين عندهم وانا اريد اخذه عندي أمانية لأشبهها ظلم حتى أشعر بالعظمة وأشعره بالحقارة. دائما الإنسان إنما يظلم إما للتعويض عن نتيجة وإما لجلب منفعة. هذا المعنى مو متصور على الله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا واحد إلا يشيء إليه حتى نقول أن الله يظلمه بأخذ الزائد من القصاص. ولا واحد إلا يأخذ من الله شيء من هو العبد حتى يقوى على أن يقف أمام الله. الله تبارك وتعالى ما عنده مصلحة. العباد بالنسبة إلى الله كلهم أبناء الله. نبهي العباد خلق الله. الله رب العالمين خلق الخلق كافة ورحمته تشمل البر والفاجر. تتنبه لي ورحمتي وسعت كل شيء. تتنبه كل شيء. شوف التعبير هذا كل سور الموجبة الكلية الكاملة. الله عز وجل يقول رحمتي وسعت كل شيء حتى الفاجر رحمة الله لا تنقطع عنه. تتنبه لي الباري عز وجل ترى ما يقطع رحمته حتى عمن يعصيه. عشان قد يقول لي واحد شلون يعني رحمته ان شاء الله ما يعني يعذب الفاجر تعذيب الفاجر شنو هذا سمي رحمة له عذاب؟ لا هذا رحمة. ليش؟ لان العذاب احيانا رحمة. يعني انت لما تأذب ابنك انت شوف هدف العذاب شنو. انت لما تلزم لك عصا الان تضرب ابنك تتصور انت عندما تضرب ابنك تنتقم منك؟ ابدا. ماكو واحد صدقني ان الابو يتمنى ان العصا توقع على جسمه قبل ما توقع على ابنه. لكن يعرف ان يجي يهذب ابنه يجي يوجهه. الباري عز وجل ما يريد ينتقم من احد حتى اذا اراد ان يعذب المجرم تعذيب المجرم بدافع الرحمه. ماكو غير الرحمه. ولذلك الله عز وجل لا يتصور منه الظلم ابدا. الله تبارك وتعالى انما يعامل الناس من منطلق العدل من منطلق الرحمة من منطلق الخير وابدا لا يخطر الظلم في جناحة الله. الظلم علما الظلم عند العباد. العباد يظلم بعضهم بعضا. ولذلك الله عز وجل اعد للظالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الظالم بعين الله. الله عز وجل لا يفوته ظلم ظالم. ولذلك الباري عز وجل لأنه يحتفظ للظالم بجزاء يوم القيامة وجزاء الظالم من أشد أنواع الجزاء دعا الحسين على بعض قاتليه بأن يحشره الله مع الظالمين. شلون؟ شوف ذول نفوسهم إلى أي درجة وصلت يعني من الإجرام إلى أي درجة نزعت الرحمة من قلوبهم. الحسين طاح سقط على الأرض. غريب الحسين شبه رسول الله بالنبي والعهد جديد. يعني ذول بعض اللي طلعوا بجيش عمر بن سعد بل العهد عهد النبي مو بعيد عنهم. العهد قريب بين ايديهم جديد. وهذا سيد شباب اهل الجنة. هذا الحسين سيد شباب اهل الجنة وسقط بين ايديهم. طيب اولا خالفوا اعرافهم لان الاعراف اللي كانت سائدة عندهم تستعيب ان تؤذي المرأة. ما حد يتدنى الى اهلية المرأة ابدا. هاي اعرافهم موجودة اللي يعتدون على امرأة يحتقرون ويحتقرون عقبة ويحتقرون نشرة. ها الاعتداء على المرأة يحتقرون جريمة تبقى بالاعراف. هذه وحدة. ثانيا ان الانسان اذا قتل بعد ما اكو مجالات للبطولة اذا وقع عيب الاجهاز على الجريح يعتبروا جبن. جريح اذا وقع نعم اللي جهاز عليه عيب. لكن هذول لا لزمهم قانون عيب ولا لزمتهم اعراض ولا نبض فيهم عرض انساني ولا انشدوا الى قاعدة دينية. سقط الحسين على الارض وهو سيد شباب اهل الجنة. في لحظات الاخيرة التملاحظ ان المستمر ساعة النزاع اعشى لان يشبع من وجوه اهله. يعني يقلب عن بوجود اهله، يريد يشبع من عندهم اخر لحظات حياته، يريد يودع الحياة، يعني يطلع من الدنيا وقد اطبق عينيه على صورة لاهله، يبقى محتفظ بها في عينه، هاي لحظات الاخيرة، يريد يشبع يتجود بها من اهله. الحسين سقط على الارض، صنعنا وسادة من الرمل لان النبال شكت جسمه، ما يقدر يطلع على الرمل، قام يطيل النظر وين الى المخيم، لان مجموعة عائلته بالمخيم، يريد ان يطلع من الدنيا وقد تزود من اهله، يطيل النظر، اقبل اليه مالك ابن اليسرى الكندي في تلك اللحظات، شتم امير المؤمنين ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربه اطبق بها حاجبيه على عينه، فقال له الحسام لا كلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين، حشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر الى عيالي واطفالي. بهاللحظات الاخيرة تحرمني من ان انظر الى عائلتي، واخذه نشف الدم اطبق عينيه ولم يقوى على فتحهما، وتناهى اليه صوت ينبعث من اعماق المخيم، يا ابن امي يا حسين اخي ان كنت حيا ادركنا، هذه الخيال قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. اول يد امتدت الى الخيمة، اول يد عمر بن سعد كان بيدها قبس يلتهب نار، طرحه في وسط احد الاخبية ونادى اشهدوا لي عندك الامير عبيد الله باني من اول من اوقد نارا في بيوت الظالمين، واخلت النار تضطرب بالمخيم، عجت بهم مذ على ابراد، اختلفت ايدي العدو ولكن من لا بهم نادت، ويا بعدهم انا معاتبة لهم، ويا ليتهم من عتبيا الجسد السريع، مسحت الدم والتراب عن ذلك الجديد الذي طالما كان يشبعه رسول الله لثما وتقبيلا، مسحت الدم عن العينان وانحنت عليه كالفم وجهه تتجول منه في لحظاته الاخيرة. شمر الخنان بالشوت، ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا في شهرك الكريم هذا بكل رحمة من رحماتك عددتها لأوليائك. اللهم ادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. آمنا في أوطاننا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.